بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر جمادى الآخرة لعام 37 و400 وألف نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية، شرح العقيدة الواسطية، من تأليف الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعتبر من أقدم إن لم يكن أقدم الشروحات المكتوبة للعقيدة الواسطية، وقد أثنى العلماء ثناء عطرة. أما عن ترجمة المصنف فهو الشيخ زيد بن عبد العزيز بن زيد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر بن فياض ابن أحمد بن سليمان ابن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاحل بن محمد بن علوي بن وهيب، فهو تميمي وهيبي من المعاضيض من المشارفة. فالمترجم يجتمع المترجم له يجتمع بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالشيخ سليمان بن علي، فجد المترجم أحمد بن سليمان هو عم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا، ونسبته للفياض إلى جده السادس. طيب، وأما عن مولده فقد ولد في روضة سدير عام 50 و300 وألف، وقد أرسله والده إلى الرياض لطلب العلم في عام 62، يعني بعد 12 سنة من مولده، وقرأ القرآن في سن مبكرة عند خاله عبد الله بن فوزان، وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين. ثم أرسله والده إلى الرياض لطلب العلم، فالتحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم لدى علي بن عبد الله بن شاكر ابن سنان، فقرأ القرآن بطريقة مجودة، ودرس على عدد من العلماء والمشايخ، منهم سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وأخو الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ سعود ابن رشود، والشيخ إبراهيم ابن سليمان، والشيخ عبد الرحمن ابن قاسم. فقرأ على الشيخ عبد اللطيف، يعني هو من أسنان الشيخ الفوزان الشيخ الأطرم، وهؤلاء هو من أسنانهم الشيخ زيد. فقرأ على الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم 3 أصول في التوحيد، والأجرمية في النحو، والرحبية في الفرائض. وقرأ على الشيخ محمد ابن إبراهيم في كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية ووصول الأحكام. قرأ على الشيخ إبراهيم بن سليمان قطر الندى وبعض ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل. دي طبعا البيئة العلمية يا أخواني، انتبهتم؟ هذه البيئة العلمية، دي طريقة المشايخ، دي طريقة العلماء، كتب وشوفوا متنوعة، الأصول والأجرمية في النحو والرحبية في الفرائض، قطر الندى، ألفية ابن مالك، العقيدة الوسطية، أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهكذا. وكانت دراسته هذه قبل فتح المعهد العلمي. وفي عام 72 هجرية بعد 300 وألف خرج من القسم الثانوي المعهد، وكان ترتيبه الأول. وفي عام 76 تخرج من كلية العلوم الشرعية للشريعة حاليا بالرياض، وكان ترتيبه الأول، وكان متقدما في دراسته باستمرار. وفي المعهد والكلية درس على عدد من العلماء، منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في علم التفسير والتاريخ واللغة، وابن باز، والشيخ عبد العزيز بن ناصر رشيد صاحب أيضا شرح وسطية لابن قراله، والأساتذة وأساتذة عديدة، منهم أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وكان يكتب في بعض الصحف في مواضيع متعددة قبل أن يتخرج من الكلية، كما كان مشتغلا بتأليفه وتنقيح كتابه الروضة الندية شرح العقيدة الوسطية الذي طبع بعد تخرجه. وأما عن محفوظاته، كان يحفظ حفظ القرآن وحفظ 3 أصول وشروط الصلاة وكتاب التوحيد والوسطية والزاد والفيد بن مالك وقطر الندى والرحبية والأجرمية وصول الأحكام ونواقض الإسلام والورقات، عدا المحفوظات من الشعر لشعراء جاهليين وإسلاميين. طيب، طبعا دخل شيخ مجال الصحافة، وكانت بداية اهتمامه رحمه الله بالصحافة مبكرا منذ التحق بالمعهد العلمي، حيث كتب في الصحف مقالات متنوعة تحمل طابع الغيرة الدينية والإصلاح للمجتمع والرد على أهل الضلال من أصحاب العقائد المنحرفة. وكان يكتب باسم أبو مقبل في بداية حياته الصحفية، ثم كتب باسمه الصريح سنوات طويلة، ثم رجع في فترة محدودة ولأسباب معينة سأتي ذكرها للكتابة بالكورية. أبو خالد تولى رئاسة تحرير صحيفة اليمامة، وقد أثنى عليه الشيخ رحمه الله ابن باز فخطبه قائلا: وبعد يا محب قرأنا في الصحف المحلية خبر نقل امتياز جريدة اليمامة إلى فضيلتكم فسرنا ذلك، وإننا لنهنئكم بذلك، ونسأل الله يوفقكم ويعينكم ويأخذ بيدكم إلى الحق، كما نسأل سبحانه تكون هذه الصحيفة منبر حق وأداة إصلاح وداعية خير ونصح وارشاد، إنه سميع قريب، والله يحفظكم والسلام. طبعا الشيخ بباز رحمة الله عليه كان يشجع مثل يعني كل خير يشجعه. وأيضا الشيخ بن إبراهيم رحمه الله وجه رسالة إلى الشيخ زيد جاء فيه: وبعد غير خاف عليكم أن النية قد تجت لتأسيس مؤسسة صحفية تصدر عنها صحيفة أو أكثر تكون رسالة لطلبة العلم في بيان أسرار التشريع وحكمه والرد على من يتجاوز به لسانه أو قلمه فيقول في الدين برأيه أو بهواه مما يتنافى مع المقتضيات الشرعية، وحيث إنكم تعرفون ما نحن فيه من الشغل الشاغل المستغرق جميع أوقاتنا، وحيث إن هذه المؤسسة يتطلب الشروع في تأسيسها وقتا كافيا لدراستها واستقصاء كافة متعلق بتأسيسها من جميع جوانبها الكيفية والفنية والإدارية والمالية، وحيث إن أوقاتنا ليس فيها متسع كاف لذلك، ولثقتنا فيكم وفي مجهودكم الشخصي فإننا نبلغكم أننا قد شكلنا لجنة مكونة منكم ومن الشيخ عبد العزيز بن عبد المنعم والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ صالح الحيدان لدراسة هذه المؤسسة وتقصي كافة مستلزماتها إلى آخر ما قال. ولكنه منع رحمه الله من الكتابة بسبب وشاية البعض، ولما منع كتب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى الشيخ عبد العزيز بن فياض فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فأرجو أنكم والوالدين والأولاد والأهل بالتمام الصحة والعافية كما أنا ومن لدينا بذلك ولله الحمد، وسأله سبحانه يرزقنا وإياكم شكر النعم والثبات على دينه إنه خير مسؤول. ثم يا محب أخبرني الإبن عبد الرحمن بن عقيل بأمر كدرني، وهو أنه صدر أمر بفصلكم من العمل ومنعكم من الكتابة في الصحف وتغريمكم بعض المال لأسباب كتابية، ولا شك أن هذا الأمر يكدر كل غيور على الإسلام ومحب نشر الدعوة الإسلامية والتنبيه على غلط الغالطين الذي يخشى شره على المسلمين، كما أنه لا شك أن الداعي إلى الله يبتلى ويمتحن لأسباب كثيرة ثم تكون العاقبة الحميدة للمخلصين الصادقين كما قال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فأرجو الإفادة بالتفصيل عن الواقع، أحسن الله لنا ولكم العاقبة ووفق ولاة الأمور كل خير وأصلح لهم البطان. كتب الشيخ بقى إلى الملك فيصل بهذا وقال: وبعد فقد علمت حفظكم الله بأمر جلالتكم بفصل الشيخ زيد بن فياض مدير عام مكتبات وزارة المعارف ومنعي من الكتابة على إثر المقال الذي نشره صحيفة الدعوة في عددها كذا وكذا. قال: وأفيد جلالتكم أني قد قرأت المقال المذكور وهو مقال عظيم مفيد قد استوعب فيه أعمال اليهود. سبحان الله، شوف جرأة الشيخ ابن باز وأدب أيضا ابن باز والشفاعة، يعني ما تنصل من المقال وكذا، قال: قد استوعب فيه أعمال اليهود ومؤامرتهم ومخازيهم، واعتنى فيه بذكر ما كتبه أصحاب الفكر لا سيما مذكر رئيس الولايات المتحدة الأسبق ورئيس الدولة الألمانية، والمقال في مجموع يتكلم عن اليهود وأعمالهم ويشرح هدفهم ونواياهم الخبيثة وكذا، إلى أن قال: والشيخ زيد ولا يخفى على جلالتكم أن الشيخ زيد من خيرة الكتاب الإسلاميين في المملكة، وله نشاط مشكور في حق لي الصحافة والتأليف ونشر الوعي والثقافة وكذا، إلى أن قال: وأما فصله ومنع من الكتابة بصفة دائمة فغير جائز فيما أرى من الوجهة الشرعية وغير لائق بمقام جلالتكم لما في ذلك من السمعة السيئة بين المواطنين عند التحدث عن سبب الفصل ودواعيه، فأرجو من جلالتكم ملاحظة الاعتبارات المذكورة والتفضل بإعادته إلى عمله براءة للذمة وتشجيعا لدعاة الحق ودحرا للباطل. سدد الله خطاكم وبارك بمسعيكم وجعل التوفيق الحق حليفكم في القول والعمل، إنه سميع قريب والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. شوف كتابة ابن باز رحمة الله، يعني سبحان الله كل جرأة ومع ذلك كل أدب. نعم، هذا عن الشيخ. أيضا الشيخ عبد العزيز ناصر رصيد اللي هو شرح وسطية كتب أيضا إلى جلالة الملك فيصل يشفع له أيضا، مما يدل على الشيخ زيد حفظه الله رجل له يعني قدر عال بين أهل العلم، والحمد لله رب العالمين. اقرأ المقدمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، تعالى عن مماثلة المخلوقات وتقدس عن النقائص والعيوب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله على حين فترة من الرسل ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحتى وقف في حجة الوداع يخاطب الحاضرين قائلا: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه الكريم إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حملوا مشعل الهداية وأناروا الطريق للسالكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت على صغر حجمها وإيجازها عظيمة النفع جليلة الفائدة.
عظيمة النفع
خبر إنه
كانت عظيمة.
وقال: فإن رسالة العقيدة الواسطية.
نعم،
هي في الأول لما بعد رسالة،
فإن رسالة العقيدة الشيخ سلام كانت على صغر حجمها وإيجازها عظيمة النفع.
خبر إن ولا
خبر؟ خبر كان. نعم،
عظيمة النفع جليلة القدر. فقد ذكر فيها مذهب السلف الصالح في العقيدة سليمة من شوائب البدع وآراء أهل الكلام المضلة. ولقد لقيت هذه الرسالة قبولا حسنا وزيوعا من حين ألفها مؤلفها، تغمده الله برحمته إلى يومنا هذا، وكانت بحاجة إلى شرح يوضح مقاصدها ويبسط موجزها من غير إسهاب ممل أو اختصار مخل. وحيث لم أرى من قام بذلك استعنت بالله وسعيت لتأليف شرح جمعت فيه طائفة من النقول عن علماء السنة الأعلام وأفاضل العلماء، ولا سيما شيخ الإسلام المؤلف وتلميذه العلامة ابن القيم وشارح الطحاوية رحمهم الله. وها أنا ذا أقدمه لك سائلا المولى جل وعلا أن ينفع به وأن يوفقنا جميعا ويهدينا سواء السبيل.
طيب، نقف عند البداية. نعم، هذا يبدو أخشى عبد العزيز ولا يقول، وهو أول شرح مطبوع طبع في 1873 الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية، يقول وهو من أحسن شرحها وقد طبعه وحصل فائدة كبيرة منه، وهو أول شرح مطبوع طبع في 1377 ولاقى استحسان سماحة الشيخ محمد الغريب وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وطبع 3 مرات في حياته.